www.hussainiah.org.
كان موفقا في السنوات الماضية لعقد هذه المجالس، وبدأ بعد شهر محرم وصفر وبادر إلى عقد هذه المجالس فجزاه الله خيرا، ولكن لا تزال المجالس الكثيرة معطلة، لم يبدأ أصحابها بإقامتها، ولا يزال الكثيرون محرومون من هذه النعمة العظيمة جدا، ليست على أهل الدار فقط، وإنما على أهل البلد وعلى أهل الديرة وعلى أهل العالم. الكثير لم يوفقوا إلى الآن، لم يتمكنوا من عزم النية في إقامة هذه المجالس الدورية الأسبوعية في بيوتهم، فليهتموا لنرفع من هممنا ونقيم هذه المجالس في بيوتنا، فوالله لا توجد نعمة وبركة على البيت وعلى الأهل كهذه البركة. أما الحديث في مضمون هذه الآية التي صدرنا بها الحديث، الآية تشتمل على مفردات، التدبر في هذه المفردات تفيد الإنسان مطالب دقيقة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن هذه كلمة أول الآية، وهذه كلمة دقيقة. أولا إنها فعل أمر، لام الداخل على مادة كان، لتكن هذا لام الأمر، ليكن هذا الأمر، لتكن هذه الأمة لام الأمر، والمادة مادة كان. كلنا نحفظ هذه الآية، الله تبارك وتعالى مادة كان بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يعني كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مادة كان بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يعني الوجود الحقيقي الخارجي، يعني الحقائق المتحققة في الخارج. أن يقول له كن، هذا كن أمر، ولتكن هم أمر، الصيغة صيغة أمر والمادة مادة كان. لتكن منكم أمة، استخدام الأمة في هذه الآية، الأمة هم الجماعة الذين يمشون في هدف واحد، يخطون خطوات واحدة، لهم مصير واحد، إشارة إلى الاجتماع. الأمة تدعو، الاجتماع يدعو، وجود تجمع أمة، يدعون إلى الخير، يدعون إلى جميع أصناف الخير، كل أنواع الخير، ليس إلى الخير في بعد من الأبعاد دون سائر الأبعاد. الخير ألف ولام الاستغراق، يعني كل أصناف الخير. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مادة المضارع يأمر وينهى، والمضارع يفيد الاستمرار، يكون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الاستمرار، مو مرة ومرتين، يأمر بشكل مستمر، يأمرون فعل المضارع. ينهون فعل المضارع. والأهم في هذه الآية خاتمة هذه الآية حيث يقول تبارك وتعالى وأولئك هم المفلحون. هناك قاعدة في اللغة العربية من المسلمات في كتب النحو في اللغة العربية في القواعد التي ترتبط بالمعاني الظاهرة تقول إذا كانت في جملة كلمة ضمير منفصل هذا الضمير المنفصل إذا كان يعود إلى المبتدأ المخبر عنه بذي اللام هذه القاعدة من المسلمات الضمير المنفصل العائد إلى المبتدأ المخبر عنه بذي اللام يفيد الحصر. أولئك مبتدأ هم ضمير الفاصل المفلحون المفلحون خبر معه ال مخبر عنه بذي اللام هم ضمير منفصل يعود إلى المبتدأ أولئك أولئك هم ماذا المفلحون يعني ليس من المؤمنين ينال الفلاح والفوز في هذه الحياة الدنيا ليس من المؤمنين من ينال الفوز والفلاح في هذه الحياة الدنيا إلا هذه الطائفة أولئك هم دون غيرهم هذه قاعدة مسلمة تفيد الحصر يعني فقط أولئك هم يعني فقط هم المفلحون. ومن أبرز وأهم بل من دون من أبرز المصاديق وأهم العناوين المحققة لهذين الركنين الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمها وأبرزها هذه المجالس الحسينية التي تبدأ وتنتهي بالدعوة إلى الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبرز مصداق في هذه الحياة للدعوة إلى الخير هذه المجالس هذه الدعوة الواجبة بلا شك لتكون فعل أمر يفيد الوجوب هذه المجالس التي تشتمل على أصناف الدعوة ما من دعوة خير إلا يجدها الإنسان في هذه المجالس في الأبعاد المختلفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هنا يأتي دور هذه المجالس في تحقيق هذين العمودين للفلاح والفوز الدعوة إلى الخير التي تشتمل هذه الدعوة في المجالس إلى كل أصناف الخير ممكن بعض المجالس لا تشتمل على هذا النحو من الدعوات تشتمل على القضايا التاريخية بعضها لا تشتمل إلا على قضايا اعتبارية نقلية ولكنها تنتهي بالنتيجة بالمآل إلى تحقيق هذه الأصناف من الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو دور المجالس الحسينية الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هذه المجالس في الدعوة إلى الخير كثيرة أذكر بعضها أولا من جملة هذه الأمور مسألة نشر رسالة الإسلام ثانيا استيعاب طاقات الأمة بمختلف شرائحها طاقات الشباب النساء الرجال. ثالثا العمل بمبدأ التكافل الاجتماعي. رابعا المساهمة في بناء عقائد الأمة وتنوير الأمة بالعقائد الصحيحة. هذه كلها من أصناف الدعوة إلى الخير. خامسا تفعيل دور المرأة في المجتمع. سادسا المساهمة في توعية الأمة والتنمية الثقافية والاجتماعية الشاملة. سابعا دعم عملية التنمية الاقتصادية، اقتصاد البلد، اقتصاد الأمة. ثامنا التصدي للخدمات الاجتماعية. تاسعا المواجهة مع موجات الفساد المنتشرة والمتنوعة بأصنافها، الفساد العقائدي، الفساد الديني، الفساد الأخلاقي. عاشرا المساعدة على إخماد الفتن، هذا في بعد الدعوة إلى الخير، وفي بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تشتمل هذه المجالس على أصناف الأمر بالمعروف، حث الأمة، إثارة فكرة التآلف والتعاطف في الأمة، حث الآباء على تربية الأبناء تربية صالحة وتنشئتهم ليكونوا صالحين في المجتمع ينفعون المجتمع، حث الأبناء إلى أداء حقوق الآباء واحترامهم والتخفيف عن معاناتهم، حث الأزواج إلى التآلف والتعاطف وأداء الحقوق. الأمر لكل شرائح المجتمع بقيام واجباتهم وتأدية وظائفهم، الأمر بالمعروف بكل أصنافه، المعروف الذي ورد في حكم الإسلام وتعاليم الإسلام، والنهي عن المنكرات، النهي عن الفرقة، عن الطلاق، عن النزاع، عن كل ما يكون منكرا ماديا أو معنويا في هذه الحياة. هذه رسالة المنبر الحسيني والمجالس الحسينية
السيد محمد صادق قزويني
بعاموديه بدعاميتيه المنبر الحسيني الذي يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
بعد صلاة المغرب والعشاء إن شاء الله.
وفي الجانب الآخر يأتي البحث الأهم، وهو بركات هذه المجالس،
بسم الله،
البركات التي تترتب على هذه المجالس. وأي بركة أعظم من أن يحضر رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت الإنسان. الصديقة الطاهرة تأتي إلى بيت الإنسان، أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين يأتون إلى بيت الإنسان. هذا من المسلمات في عقائدنا. هناك استفتاءات من المراجع يسألون هذا الأمر، هل الاعتقاد بحضورهم في المجالس اعتقاد باطل؟ المراجع، مراجع التقليد الذين نأخذ منهم حلالنا وحرامنا وديننا، هؤلاء يصدقون على هذه العقيدة، يؤكدون أنهم يحضرون لثبوت ذلك من الروايات المتعددة. أي بركة أعظم من هذا؟ هل واحد يشكك في هذا الأمر؟ لاحظوا التاريخ، لاحظوا الروايات. قصيدة واحدة معروفة، هذه القصيدة معروفة، قصيدة ابن العرندس معروفة، هذا الأمر في هذه القصيدة أنه ما تليت هذه القصيدة في مجلس إلا وصاحب الأمر يحضر في ذلك المجلس. منقول هذه القصيدة رثاء أهل البيت وبالخصوص مصيبة الحسين، رثاء مصيبة الحسين صلوات الله عليه. هذه القصيدة المشهورة إمام بكته، بكته هذه القصيدة لطيفة تشير إلى جوانب من مصيبة الحسين صلوات الله عليه. الملائكة تبكيه، يقول الشيخ عبد الزهراء الكعبي المعروف الخطيب الشهير صاحب المقتل المشهور الذي يقرأه واشتهر باسمه هذا المقتل، قراءة هذا المقتل باسمه، الشيخ عبد الزهراء الكعبي ينقل يقول: كنت أبحث عن هذه القصيدة، كنت قد أوصيت المكتبات لتحصيل هذه القصيدة لي. يقول: ذات يوم كنت متوجه إلى حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه في ساعات مبكرة من الظهر قبل العصر، في فترة في أول العصر كنت متوجه، جاءني التقى بأحد أصحاب المكاتب، قال لي: هل كنت تريد هذه القصيدة؟ قلت: نعم. قال: إني وجدتها لك وهي لك، أهديها إليك بشرط أن تلقيها علي مرة، تلقيها علي في المكتبة في الدكان. قال: جئت وأخذت منه القصيدة، ما إن بدأت بالقصيدة وإذا التفت أن رجلا غريبا له طلعة نورانية جاء ودخل المكتبة وجلس بجواري. وكان هذا أمرا غريبا، حيث أن الذي يدخل المكتبة يدخل إما يبحث عن الكتب أو يسأل شيء ثم ينصرف، إلا أن هذا الرجل لم يفعل ذلك، بادر إلى الدخول وجلس بجواري بمجرد أن بدأت بالقصيدة. يقول: قرأت الأبيات حتى انتهيت إلى هذا البيت في مصيبة سيد الشهداء صلوات الله عليه، هذا البيت المعروف: أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر؟ وإذا رأيت هذا الرجل الغريب استوى قائما، رفع يده أشار إلى الحرم الشريف وصار يكرر: أيقتل؟ 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 ثم بعد انتهاء هذه القصيدة خرج الرجل. تساءلنا أنا وصاحب الدكان: من كان هذا الرجل؟ فذاك صاحب الدكان أيضا قال: لم أعرفه، خرجت فورا فلم أجد أحدا. ليست هذه قضية منحصرة بهذه القصيدة، هذه إحدى آثار هذه القصيدة. أصحاب العزاء لا بد وأن يحضروا في مجالس العزاء، هؤلاء الصفوة هم أصحاب العزاء، معقول يقام باسمهم، يقام باسم الحسين صلوات الله عليه مجلس في بقعة من بقاع الأرض وهؤلاء لا يحضرون؟ معقول؟ وما هي بركة حضورهم؟ البركة العظمى التي لا تعد ولا تحصى، البركة التي تشمل كل شيء. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، تعم بركة هذه المجالس حتى الفساق وحتى الآخرين، حتى الجيران، حتى الذين لم يعتقدوا بهذه المجالس. مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي، لاحظوا في ذيل زيارة عاشوراء كاتب هذه القضية ينقلها عن المحدث الكبير الشهير المحدث النوري في كتابه دار السلام. ينقل المحدث النوري المحدث الكبير صاحب مستدرك الوسائل من أهم مصنفات الشيعة، مستدرك الوسائل، ينقل هذا المحدث الكبير عن أحد الثقات الصالحين قضية مباشرة ليست لها وسائط، كان رجلا صالحا مهتما في تربية نفسه، كان يبيت الليالي في المقابر لتربية نفسه وتطيب رمسه حسب الاصطلاح. يقول هذا الرجل الصالح: كان لي جارا، هذا الجار عشت معه منذ الطفولة من فترة التعليم، ولم أرى منه إلا الشر والفساد حتى أصبح كبيرا وصار عشارا. العشار هذا الذي يأخذ الجمارك، يشرف على الجمارك، يأخذ المال. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: على العشار في كل يوم وليلة لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة الملائكة أجمعين. فكان عشارا وبقي على حاله إلى حين الموت، مات على حاله. يقول: مضت فترة لا تتجاوز الشهر حتى رأيته في المنام هذا الرجل، قال: رأيته في أحسن حال، رأيته في أحسن حال. تعجبت، قلت له: هذا الحال لا يليق بمقامك، أنت مو مكانك هنا، وما أعرف منك من ظاهرك وباطنك لم تكن أهلا لهكذا مقام، كيف وأنت في هذا الحال مبسوط في أحسن حال في روح وريحان؟ قال لي: نعم، كنت في أسوأ حال منذ أن مت، منذ أن فارقت الحياة كنت في أسوأ الحالات حتى يوم الماضي. اليوم الماضي جاءوا بامرأة دفنوها في جانب من هذه المقبرة، فبمجرد أن دفنوها حضر عندها سيد الشهداء صلوات الله عليه، فأمر بالعذاب أن يرفع من المقبرة كلها. هذا مو شيء عظيم، مو شيء غريب، هذا في القرآن موجود، في القرآن موجود. الله تبارك وتعالى يقول لرسول الله في قضية مشركي مكة، مشركي مكة كانوا يقولون: وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. إذا هذا القرآن، قالوا يعني المشركين، المشركون يقولون: إن كان هذا يعني القرآن هو الحق من عندك، إذا هذا الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب مبين. ورأسا الله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. هذا العذاب بكل وقاحة يطالبون عذاب الإبادة، عذاب الاستئصال، ولكن الله تبارك وتعالى أبى أن ينزل عليهم الاستئصال وأنت فيهم. ما كان الله معذبهم وأنت فيهم. والغريب في هذا الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما هاجر من مكة وخرج من مكة أيضا الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم العذاب. صرف وجود النبي صلى الله عليه وآله أيام سنوات بين أظهر هذه الأمة الملعونة، الكفار المشركين الذين بكل وقاحة يتكلمون بهذا الكلام، صرف وجوده فترة قصيرة فيما بينهم رفع عنهم العذاب حتى بعد مغادرته هذه البلدة. وأليس ذا وهل العشار أسوأ حالا من مشركي مكة؟ وأليس الحسين فلذة كبت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا مو غريب، هذا مو غريب. من المسلمات حتى الإنسان الذي لا يعتقد بهذه المجالس إذا بشكل أو بأشكال انتسبت إليه، ارتبطت إليه، سمع صوت هذه المجالس، حضر شخص عنده، تناله البركة، وما أعظم هذه البركة. وفي قمة هذه النعم والبركات مسألة الهداية، الهداية، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الهداية مو مخصوصة بالكفار، لاحظوا هذا الحديث، هذه الجملة لا تنحصر في الكفار، نحن أيضا نحتاج إلى الهداية ربما أكثر من الآخرين. الإنسان في هذه الحياة المعقدة كل واحد خلي يراجع نفسه، كم من المشاكل عندنا لا نهتدي السبل، إنسان يتمرض ما يقدر يعالج نفسه، تصير له مشكلة اقتصادية ما يدري شلون يحلها، أولاده يأذوه ما يدري شلون يربيهم، مشكلة مع صديقه ما يقدر شلون يسويها، الزوج عنيد ما يدري شلون يحلها، ما تدري شلون تحلها، الزوجة عنيدة، مشكلة بين الأزواج. في هذه الحياة نحن أحوج ما نكون إلى الهداية، وإلا تنعقد علينا الأمور. وهذه نقطة دقيقة، لاحظوا في هذه النقطة، نحن إيماننا ضعيف، كل واحد يعرف نفسه، كم تأثير البلاء والعقد على إيماننا وتزلزل عقائدنا، ما تأثر؟ تصير لنا حاجة نطلب من الله ما تنقضي، تشتد، تتفاقم، ألا يتزلزل إيماننا؟ لما نصلي توجهنا يكون موجود؟ كل واحد يعرف نفسه، إيماننا ضعيف، ما نتمكن. في الأدعية أكو، إلهي لا تبتليني، لا تمتحني بالبلاء، إحنا ضعفاء، أنت تعرف أننا ضعيف، ضعفاء، ضعيفين. إذا شوية الأمور انعقدت علينا، شوفوا شلون الإنسان يصير، لا ليل عنده، لا نهار، لا يعرف الأئمة بعد، ربما صدرت منه كلمة والعياذ بالله تحبط أجره. وترى هذا الإنسان عندما اجتمعت عليه الراحة تراه يدعو بفارغ بال، يتوجه إلى الله، إيمانه يقوى، عزمه، ارتباطه بالمعصومين، صلاته تصير في أول الوقت، خلي الله ينعم عليه، حاجته تنقضي. هذه هي الهداية. الحسين صلوات الله عليه ليس هاديا للمشركين والكفار فقط، ليس هاديا للفساق والفجار، هاديا لخواص المؤمنين، الهداية. جربوا هذا الأمر، عندما الإنسان طالما يدعو دعاء، عندما يحصل على هذه الحاجة، كم يتنور قلبه، ارتباطه بالمعصومين يزداد، إيمانه يقوى، عزيمته على الخير تقوى، يبادر إلى الصلاح. أما إذا انعقدت عليه الأمور بعد خلق ما عنده، أي عمل خير ما يسوي، ما يتمكن، مو أنه عنده مشكلة، كريم ولكن نفسيا مو مهيئ، أصلا صلاة ما يتمكن يصلي بشكل تمام، فكرة كله مشغول. والحسين صلوات الله عليه هو الحل الأول والأخير لهذه المشاكل حقيقة. المشاكل أولها الذنوب. اللهم اغفر لي، في دعاء الكمين نقرأ دعاء كمين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصن، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تمنع الدعاء أو تمنع السماء، في عبارات أخرى تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب، هذه العقد التي تأتي من الذنوب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: إن الحسين لينظر إلى باكيه فيستغفر لهم رحمة بهم. يستغفر، أي نحو من الاستغفار، مو استغفار حطة ذنوب فقط، رحمة بهم، فيستغفر لهم رحمة بهم ويسأل أباه أن يستغفر لهم رحمة بهم. يسأل أمير المؤمنين أن يستغفر، ويستغفر له كل من سمع صوته من ملائكة السماء، فينقلب ولا ذنب له. هذا الاستغفار الثلاثي الأبعاد، ثلاثي الأبعاد، ولا ذنب له، هذه الذنوب التي تمنع السماء، تحبس الدعاء، تنزل النقم، تزاح أسباب البلاء والعقد والضلال في الإنسان، تذهب. مضافا إلى أن هذه المجالس تقي الإنسان من الذنوب، تحفظ الإنسان. الإنسان مكان ما يجلس في الديوانيات ويغتاب الناس، يشارك في هذه المجالس، تمنع الإنسان من الغيبة، من الإهانة، من التهمة، من الكلام الباطل. هذه المجالس. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ترك الغيبة أفضل من 10,000 ركعة صلاة تطوعا. هذه المجالس تقي الإنسان من هذه الأمور، تقي من الباطل، وتمحو السالف والسابق، وتهدي الإنسان، تحل المشاكل، كل المشاكل، تهون على الإنسان أصعب الأمور، تربية الأولاد. هذا أول شيء. الهداية بعد هداية الإنسان وهداية الأهل والعيال، هذا الشيء الصعب جدا، تربية الأولاد. منو يقدر يضمن أن أولاده يطلعون طيبين؟ منو يقدر؟ ما حد ما يقدر. إذا أولاد الإنسان طلعوا طيبين، أحفاد الإسلام إنسان إشلون؟ بعد 100 سنة نسل الإنسان وين ينتهي؟ ربما صار في نسل الإنسان فد واحد ملعون، هل يضمن أحد منا هذا الأمر؟ نعم، مجالس الحسين تضمن هذا الأمر بصريح الروايات، تؤثر أول شيء على الأولاد والأهل، تحفظ الإنسان، تهديهم، نسل الإنسان يصير مبارك. وهناك قضايا كثيرة، لاحظوا هؤلاء الذين كانوا مهتمين بإقامة المجالس كيف نسلهم طلع طيب وطاهر. إخوة 2، واحد ما عنده اهتمام، متدين في أعلى درجات الدين والإيمان، ولكن ما عنده اهتمام، واحد آخر عنده اهتمام بمجالس الحسين. لاحظوا نسل هذين، لاحظوا بينكم الناس، بينكم نسل هذين، أولادهم أحفادهم، شوفوا شنو شنو من بركة في أحفاد هذا الإنسان المهتم، وشنو من عدم البركة الخذلان حقيقة في نسل هذا الإنسان غير المهتم ولو كان متدينا. لاحظوا هذا بعد قضية بيتكم، هذه البركات العظيمة. وفي الجانب الآخر الدروس، هذه النقطة الدقيقة التي نستلهمها من واقعة عاشوراء، من واقعة الطف، وما أعظم تلك الدروس. ولكن هذه النقطة تحتاج إلى تدبر، مو كل واحد إذا استرسل في حضوره في المجالس يحصل على هذه النعمة الثالثة، هذه النقطة الثالثة، مسألة الدروس. الدروس، كل حدث من حوادث عاشوراء مليء بالدروس والعبر، وما أعظم هذه الدروس والعبر التي تستلهم من هذه الأحداث التي حدثت في عاشوراء. ولكن لا ينالها كل شخص، تحتاج إلى تدقيق وتدبر وتأمل، مثل ما الإنسان عندما يتدبر القرآن تنفتح عليه الآفاق. قضية عاشوراء كل حدث تتدبرون فيه يعطيكم العشرات والمئات من الدروس، وما أعظم هذه الدروس المستلهمة من واقعة عاشوراء. أنا أتحدث بمثال واحد، أذكر حديث قضية واحدة، وليس بحثي في هذا الجانب، إنما من باب المثال. لاحظوا كثيرا ما نسمع البعض يقول هذه المصائب المتكررة دائما نسمعها، ما هي فائدتها؟ فائدتها كالقرآن، هو المسك، ما إن كررته يتضوع. هذا التكرار في يوم يومين ثلاث، وإذا الإنسان تنفتح له آفاق بهذا التكرار. لنفكر في هذه الأحداث، فانظروا ماذا ينفتح عليكم من الدروس تنفتح والعبر. أجيب مثال واحد، وهذا المثال من باب التمثيل، وإلا كل حدث من حوادث عاشوراء فيه هذه النكات. قضية معروفة مئات المرات سمعنا بها، ولكن ربما لم نلتفت إلى النقطة فيه، في واقعة عاشوراء، قضية عودة علي الأكبر صلوات الله عليه بعد أن شارك في الميدان والقتال، عودته إلى أبيه ومطالبة الأب بالجرعة من الماء. هذه القضية، هل فكرنا ليش علي الأكبر سوى هذا الشيء؟ الخطباء كثيرا ما يحللون هذه القضية بتحليلات جيدة، ولكن هناك قضية أعمق من هذه التحليلات. يقولون أن علي الأكبر في أيام الطفولة طلب من أبيه الماء، فأحضر له بطريقة إعجازية الماء، فأراد أن يحضر له مرة ثانية بطريقة إعجازية. ربما لا تكون هذه القضية مد نظر هذا الرجل العظيم علي الأكبر، مو معقول أن يأتي ويشتكي على أبيه ثقل الحديد والعطش، يجزع عند أبيه. هذا الرجل العظيم علي الأكبر أفضل من أفضل بني هاشم، مو معقول يجي يجزع عند أبيه على جرعة من الماء. القضية فوق هذه الأمور، هذه الدروس ها نستلهمها من واقعة عاشوراء. أولا، هذا الاحتمال بعيد، أولا كان علي الأكبر صلوات الله عليه رجل في قمة الإيمان، عندما أراد أن يبرز إلى الميدان اجتمعت عليه النسوة والتفت به، فجاء إليهن الحسين صلوات الله عليه وقال لهن دعوه إنه ممسوس في ذات الله، محو في ذات الله. هذا المحو في ذات الله هل يأتي ويجزع على جرعة ماء؟ هذا أولا. ثانيا، علي الأكبر كان أول بني هاشم برازا إلى الميدان، أول من برز من بني هاشم إلى الميدان كان علي الأكبر، كان في بدايات حادثة عاشوراء، فكان عطش أقل يمكن من بقية بني هاشم. أول في زيارة الإمام الحجة صلوات الله عليه لعلي الأكبر: السلام عليك يا أول قتيل من خير من نسل خير من سلالة إبراهيم، في هاي الزيارة المعروفة: السلام عليك يا أول قتيل. هذا ثانيا. ثالثا، علي الأكبر كان يعرف أن هناك من هو أولى منه بالماء، الأطفال والرضع، والحسين لم يعجز، ما أتى بمعجزة لهؤلاء وهم أولى منه بالماء. رابعا، علي الأكبر صلوات الله عليه يعلم أنه إذا شرب الماء ثوابه يقل، ما إذا كان يقضي نحبه يستشهد وهو ضامي، ويعلم أنه لم يبق من حياته إلا دقائق، ما برز مرة ثانية إلا فترة قصيرة حتى سقط سريعا لأجل جرعة من الماء يأتي. هذا الاحتمال، لاحظوا هذا التفكير، الإنسان إذا لاحظ جوانب القضية تنفتح عليه قضية مهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.